الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، لا زال الحديث في سورة الحاقة، هذه السورة العظيمة التي تتحدث عن يوم القيامة وعن آثار الإيمان به، كيف أن من لم يؤمن بهذا اليوم العظيم تنزل به العقوبات في الدنيا مع ما ينتظره من المصير السيء يوم القيامة. ومن هنا ذكر الله جل وعلا من أسماء هذا اليوم الحاقة، وذلك لأنه في ذلك اليوم تبرز حقائق الأشياء، وفي ذلك اليوم يعطى كل ذي حق حقه، وفي ذلك اليوم تحق الأمور وتتضح حقيقتها. وكذلك من أسماء ذلك اليوم القارعة، فإنه من أسماء يوم القيامة، وقد ذكره الله جل وعلا في هذه السورة. وكذلك ذكر الله من أسماء يوم القيامة في هذه السورة الواقعة، كما سيأتي بإذن الله جل وعلا. نواصل الاستماع إلى آيات من كتاب الله من سورة الحاقة، تتكلم عن يوم القيامة وعن أثر التذكير به في الدنيا والآخرة. فإذا نفخ،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون.
ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات تفاصيل من يوم القيامة، فمن تلك التفاصيل أن أول ما يكون من أحداث يوم القيامة النفخ في الصور، والصور آلة عظيمة ينفخ فيها إسرافيل، فيكون ذلك من أسباب موت الناس والقضاء عليهم، ثم ينفخ فيه مرة أخرى فيكون من أسباب بعثهم ليوم القيامة. وقوله فإذا نفخ في الصور هذه النفخة الأولى، هذه هي النفخة الأولى التي يقدر الله جل وعلا على العباد فيها الموت. وقوله نفخة واحدة لبيان عظيم قدرة الله عز وجل، كيف بنفخة واحدة يأمر الله بها ملكا من الملائكة تكون من أسباب موت الناس كلهم. ومن أحداث ذلك اليوم ما ذكره بقوله وحملت الأرض والجبال، أي رفعت كل من الأرض والجبال بعد أن كنا نظن ثقلها ونظن أن هذه الجبال عظيمة الشان، لكنها عند الله عز وجل ليست بشيء. ومن هنا إذا أمرها أن ترتفع ارتفعت، ثم بعد ذلك دكتا دكة واحدة، أي ضرب ببعضها في بعضها الآخر فأصبحت قاعا صفصفا، أصبحت أرضا مستوية ليس فيها جبال وليس فيها شيء. فيومئذ في ذلك الوقت الذي تحدث فيه هذه الأحداث العظيمة وقعت الواقعة، والواقعة اسم من أسماء يوم القيامة، وذلك لأنها واقعة لا محالة، ولأنها تأتي للعباد في لحظات قليلة، وفي ذلك الحين تنشق السماء، أي تتمزق هذه السماء العظيمة التي هي بناء محكم، لكنها في ذلك اليوم بأمر الله تتمزق. فهي يومئذ، فهي يعني فالسماء في ذلك اليوم في يوم القيامة واهية، يعني أنها ضعيفة، يعني أنها ضعيفة، لأن الله جل وعلا قد أمرها بالتمزق والانشقاق. وقيل بأن قوله فهي يعود على الأرض والجبال والسماء، فكلها تصبح ضعيفة في ذلك اليوم. وفي ذلك اليوم والملائكة في السماء، فإذا انشقت السماء فإن الملائكة حينئذ يكونون على أرجائها، أي يكونون في أطرافها، والملك أي الملائكة على أرجائها أي على أطرافها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يعني أن العرش يحمله ثمانية فوق الملائكة الذين في أرجاء السماوات. قيل ثمانية ملائكة عظيم شأنهم، وقيل ثمانية فرق من الملائكة، وفي هذا إثبات صفة العلو لله جل وعلا لقوله عرش ربك فوقهم. وثم بين الله جل وعلا شانا آخر من شان يوم القيامة يكون بعد النفخة الثانية في الصور، فقال تعالى يومئذ تعرضون، أي يعرض العباد كلهم، إنسهم وجنهم، عربهم وعجمهم، مهما اختلفت ألسنتهم واختلفت ألوانهم أو اختلفت بلدانهم كلهم يعرضون. قيل يعرضون على الله جل وعلا، وقيل بل يتمكن كل راي من مشاهدتهم، لا تخفى منكم خافية، قيل لا تخفى من أعمالكم خافية، فإن أعمال العباد في ذلك اليوم تكون ظاهرة مبرزة، لا يتمكن أحد من الناس من أن يخفي عمله، لأنه ستشهد عليه جوارحه فضلا عما يشهد عليه من غيرها. ويشمل قوله لا تخفى منكم خافية النيات والسرائر، فما أضمرته في قلبك من النيات سيكون علانية يوم القيامة، فما أضمرته من إرادة الناس بعملك وريائك وسمعتك سيكون ظاهرا يوم القيامة، وهكذا ما كنت تضمره في قلبك من حقد للناس وحسد لهم وبغضاء لهم، فإنه سيكون ظاهرا في ذلك اليوم. وهكذا أيضا جميع أجزاء البدن ستكون ظاهرة في هذا في ذلك اليوم، فإن العباد يحشرون عراة يوم القيامة، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عليه السلام، فقالت مستغربة: الناس ينظر بعضهم إلى بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شأن الناس يومئذ أعظم. ثم قال تعالى مبينا انقسام الناس في ذلك اليوم إلى قسمين: قسم فائز يفوز الفوز العظيم، وقسم خسران يخسر الخسارة الشنيعة. فانظر يا أيها العبد، أنت من أي الصنفين؟ هل أنت ممن يفوز في ذلك اليوم أو أنت من الخاسرين؟ والمعيار في الفوز والخسارة هو في الإيمان باليوم الآخر. من آمن بالحاقة والقارعة والواقعة فقدم عملا صالحا ينتفع به في تلك الدار فهو من الفائزين الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم. وأما من كذب بيوم القيامة أو لم يعمل لها فإنه حينئذ من الخاسرين. ولذا ذكر الله الصنف الأول بقوله: فأما من أوتي كتابه بيمينه. قيل المراد بالكتاب نتيجة الأعمال، النتيجة التي يحوزها العبد إما بأن يتوجه إلى جنة أو إلى نار. وقيل المراد بالكتاب صحيفة الأعمال التي يسجل فيها أقوال الإنسان وأعماله، ولعل هذا أظهر، فإن الله تعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا. ولا يمتنع أن تسجل الأعمال الكثيرة والأقوال العديدة التي يقدم عليها ابن آدم في صحف تكون مقبوضة باليد. فقال: فأما من أوتي كتابه، أي سلم له الكتاب بيمينه، أي أعطي باليد اليمنى من تلقاء وجهه، فحينئذ يفتخر بذلك الكتاب ويعرف أنه قد انتصر وفاز، فيقول: هاؤم اقرؤوا كتابيه. يقول للناس فرحا بهذا الكتاب: يا أيها الناس نجوت، وهذا كتابي فيه نجاتي، فاقرؤوا كتابيه. إني ظننت أني ملاق حسابيه، أي كنت في الدنيا موقنا بوجود يوم للحساب وأن العباد سيبعثون، ولذلك كنت من المنتصرين في هذا اليوم. فقوله إني ظننت أي إني أيقنت، كما قال تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. وقوله أني ملاق حسابيه أي كنت أعرف وأوقن بأن بين يدي يوم القيامة سيحاسب العباد فيه، ولذلك عملت من الأعمال ما ينفعني في ذلك اليوم. ومن كان كذلك فهو يوم القيامة في عيشة راضية، أي يتمكن من العيش بهناءة وسعادة في عيشة يرضى عنها، تتوفر فيها أنواع الرفاهية من ماكل ومشرب، ومن أنواع الفرش، ومن أنواع المراكب، ومن أنواع المناكح، إلى غير ذلك مما يرضي العبد في ذلك الموطن. قال: في جنة عالية، أي يجعل في مكان مليء بالأشجار التي يستر بعضها بعضا، في مكان رفيع عالي، لأنه يستحق الكرامة ورفعت مكانته. قطوفها دانية، أي أن الثمار التي تجنى من تلك الأشجار قريبة تدنو إلى الناس، فإذا أراد الإنسان ثمرة من الثمار فإنها تأتي إليه ولو لم يأمرها، بمجرد رغبته فيها في قلبه، أعظم من أجهزة التحكم عن بعد التي يتحكم الإنسان فيها عن بعد، تأتي إليه بمجرد رغبته ونيته، تنزل إليه حتى يتمكن من أكلها بفمه بدون أن يقطفها بيده. ثم قال: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أي يقال لهؤلاء الذين استلموا كتبهم بأيمانهم وكانوا يؤمنون باليوم الآخر على جهة التكريم لهم: كلوا واشربوا، أي ما أردتم من المآكل فهو بين أيديكم تتمكنون من أكله، وما أردتم من أنواع المشارب فهو موجود بين أيديكم، لا يقال لكم هذا صنف موجود هذا صنف مفقود، ولا يقال لكم ولئن لهذه السلع أقياما عالية لا تتمكنون منها، بل كل شيء يحضر لكم وكل طعام وشراب يكون قريبا منكم تأكلونه هنيئا، أي تأكلونه أكلا نافعا سهلا لا يؤثر عليكم ولا ينغص على أبدانكم مهما أكلتم منه، ولو زدتم من الأكل فإنه لا يصيبكم بتخمة، ولو أكلتم أنواعا متضادة فإنه لا يؤثر على بطونكم، وذلك بما أسلفتم. الباء هنا بالسبب، لأن دخول أهل الجنة للجنة هو برحمة رب العزة والجلال، لكن الله إنما يرحم أولئك الذين عملوا أعمالا صالحة في الدنيا، فكانوا يؤمنون بيوم القيامة فيقدمون لذلك اليوم عملا صالحا، ومن ثم ينجون في ذلك اليوم بما أسلفتم، أي بما عملتم وبما أديتم من أعمال صالحة في الأيام الخالية، أي في أيام الدنيا، فما أديتموه من عمل صالح ترجون به الآخرة فإنكم ستفوزون به في ذلك اليوم. وفي قوله في الأيام الخالية دليل على قصر الدنيا، وأنها مهما كانت فهي قصيرة بالنسبة للآخرة. ثم قال سبحانه: وأما من أوتي كتابه بشماله، أي أخذ كتابه وصحيفة أعماله بيده اليسرى من وراء ظهره، فإنه قد ورد في سورة أخرى أنهم يأخذون كتبهم من وراء ظهورهم، فهو يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. ومن هنا فإن الصواب أن الناس على صنفين: صنف يأخذ الكتاب باليمين وصنف من تلقاء وجهه، وصنف يأخذ الكتاب بالشمال من وراء ظهره. وليس هناك ثلاثة أصناف كما أخطأ في ذلك بعض المفسرين، قال: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول على جهة التحسر والتأسف: يا ليتني لم أوت كتابيه، يا ليت الساعة لم تقم، ويا ليتني لم أبعث، ويا ليت ما كنت أظنه من عدم وجود يوم آخر كان ظنا صحيحا، يا ليتني لم أعط هذا الكتاب الذي فيه خسارتي وفيه العذاب الشديد، يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتني لم أدري عن هذا الحساب، ويا ليت ظني السابق بعدم وجود يوم يحاسب فيه العباد كان ظنا صحيحا، وفي ذلك اليوم يقول: يا ليتها كانت القاضية، يا ليت الموت الذي جاني كان نهاية لأجلي، لا ولم أبعث بعد ذلك. فإنه لعدم إيمانه باليوم الآخر لقي هذا المصير السيء، ولكونه لم يقدم أعمالا صالحة في الآخرة في دنياه لآخرته لقي هذا المصير السيء. ثم تذكر ما كان عليه في الدنيا من أموال عظيمة ومن سلطات كبيرة، كان له منصب وكان عنده جنود وكان له عدة وعدد وكان له بيوت وقصور وخدم وغير ذلك، ومع ذلك لم تفده في يوم القيامة فإنه يقول في يوم القيامة: ما أغنى عني مالية، أي المال الوفير الذي كان عندي في الدنيا لم يغن عني شيئا يوم القيامة، وذلك لأنه لم يقدمه لآخرته، فلم يتصدق به ولم ينفقه محتسبا للأجر عند الله جل وعلا، ولذلك لم ينتفع به في الآخرة ولم يغن عنه شيئا. وهكذا ما كان لديه من قدرات وسلطة لم تغن عنه يوم القيامة، ومن هنا قال في ذلك اليوم: هلك عني سلطانية. ومن هنا لا ينبغي بالإنسان أن يغتر بما أوتي من النعم، فقد تكون استدراجا له لا تغني عنه يوم القيامة شيئا. وكذلك لا يظن أن العبد أن ما أوتيه الكفار من نعم يكون من أسباب رضا الله جل وعلا عنهم، بل قد يكون من سخط الله عليهم ليستمروا في طغيانهم وغيهم فيزداد إثمهم فيكثر عذابهم. ثم بين الله جل وعلا مصير أولئك الذين يستلمون كتبهم بشمالهم، فإنه يقال: خذوه فغلوه. قيل المراد بذلك أن الله يقول هذا للملائكة، وقيل بأن خازن النار يقوله لمن معه من خزنة جهنم. يقال خذوه، أي لا يدخل الجنة، لا يدخل مصيره بطيب نفس منه ولا بطواعية، وإنما يؤخذ جبرا وقسرا بدون إرادة منه. خذوه فغلوه، أي ضعوا فيه أنواع السلاسل والأغلال التي يقيد بها حديد تلو حديد يوضع على بدنه. ثم الجحيم صلوه، أي ثم نار جهنم، النار الشديدة التي يبعد قعرها ويشتد حرها، والتي فيها من الحيات ومن أنواع السموم والعذاب الشيء الكثير. صلوه، أي اجعلوا جلده يحترق بتلك النار، فإن صلى النار أن يحترق الجلد بها. ثم قال: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. السلسلة حلقات الحديد التي يربط بعضها ببعض، فهذه سلسلة عظيمة طويلة ذرعها 70 ذراعا، قيل بذرع الناس في الدنيا وقيل بذرعهم يوم القيامة، فإنهم يجعل لهم أبدان عظيمة، وقيل بذرع الملائكة الذين آتاهم الله بسطة في خلقتهم 70 ذراعا، وقيل بأن المراد بال70 ذراعا التكثير، فإن العرب تستخدم لفظ 70 من أجل الدلالة على كثرة الشيء. قوله فاسلكوه، أي اجعلوه يدخل في جوفه من جهة فيخرج من جهة أخرى، فيدخل من دبره حتى يصل إلى منخره أو فمه فيخرج من ذلك المخرج، وذلك لشدة العذاب به. وهذا معنى قوله فاسلكوه، من سلك الإبرة، من سلك الخيط في الإبرة. لماذا؟ لأنه كان لا يؤمن بالله العظيم، فإنه كان لا يؤمن بالله العظيم، فلا يصدق بقلبه ما جاء عن الله، ولا يؤدي بجوارحه ما أمر الله به، ولذلك لم يكن من المؤمنين. فهو لم يؤمن بالله ربا، ولم يؤمن بالله إلها، لم يؤمن بأن الله المستحق للعبادة الذي لا يجوز صرف شيء من العبادات لغيره سبحانه، مع أن الله عظيم تشاهد آياته وتشاهد مخلوقاته العظيمة الدالة على عظمته، ومع ذلك لم يؤمن به ولم يخلص في أعماله لله. وهكذا لم يكن يحض على طعام المسكين، أي لم يكن يطعم المساكين الطعام الذي ينتفعون به، وكذلك لم يكن يرغب الآخرين في أن يحسنوا إلى الناس ويطعموهم مما رزقهم الله. وبسبب هذا ليس له اليوم هاهنا حميم، أي في يوم القيامة ليس له صديق يقوم بنفعه أو بالشفاعة له أو بحمايته من النار أو بتحمل بعض العذاب عنه، وليس له شراب يتمكن به من شربه ينتفع به، وليس له كذلك في ذلك اليوم طعام إلا من غسلين، فلا يوجد له طعام طيب يأكله في ذلك اليوم إلا من غسلين. المراد بغسلين عصارة أهل النار، الصديد الذي يخرج من أبدانهم، وأنواع القيح الذي يخرج من أبدان أهل النار. وقيل بأنه ما يغسل به مواطن الحرارة ومواطن النجاسات لا يأكله إلا الخاطئون، أي هذا الأكل إنما أعد للخاطئين الذين تركوا شريعة الله ولم يعملوا بما أمر الله به. وقال هنا لا يأكله إلا الخاطئون، والمراد بالخاطئ الذي تعمد فعل السيئات ولم يقدم عليها، وليس المراد هنا المخطئ، فإن هناك فرقا بين الخاطئ والمخطئ، فإن الخاطئ هو المقدم على المعصية بتعمد منه، كما قال تعالى عن فرعون وهامان وجنودهما إنهم كانوا خاطئين. أما المخطئ فهو الذي يقدم على فعل بدون قصد منه، فهذا يعفى عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وكما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في صحيح مسلم أن الله تعالى لما قال لها عن هذا الدعاء قد فعلت، أي أنه استجاب دعاء المؤمنين عندما سألوا ربهم ألا يؤاخذهم بما أخطأوا فيه. وقد جاءت نصوص كثيرة تدل على أن العباد لا يؤاخذون بما أخطأوا فيه، وأن الله يتجاوز عنهم بفضله ورحمته. قال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. فهذه نعمة من الله علينا أن نشكرها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم ممن استعد إلى ليوم القيامة بأعمال صالحة ترضي ربه عنه وتجعله من أهل الدرجات العلا في جنة الخلد. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: هل من يصلي في الفنادق القريبة من الحرم له حكم صلاة الحرم، علما أنهم يصلون بصلاة إمام الحرم؟
أمر الله جل وعلا المؤمنين بأداء الصلوات، فقال سبحانه: وأقيموا الصلاة، وعلق الفلاح والنجاح على أدائها، فقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومما أمر الله المؤمنين به أن يؤدي الرجال الصلاة في المساجد مع الجماعة، كما قال تعالى: واركعوا مع الراكعين، وكما قال جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فدل هذا على أن صلاة الجماعة من الواجبات، والأصل أن يؤدي الإنسان الصلاة في المسجد، فإنه يعظم أجره بذلك، فإن المسجد في أداء الصلاة فيه مزية وفضيلة. وأما إذا ازدحم الناس في المسجد جاز لهم أن يؤدوا الصلاة خارج المسجد متى كانت الصفوف متصلة وتمكن بعضهم من رؤية بعضهم الآخر. ومن هنا فإنه إذا وصلت الصفوف إلى أسفل هذه العمائر بحيث يكون من أدى الصلاة في مصليات هذه العمائر مشاهدا للمصلين قد اتصلت صفوفهم به، فإنه حينئذ يجوز له أن يقتدي بالإمام في هذه الحال ولا حرج عليه في ذلك. لكن هذه المصليات ليس لها حكم هذا المسجد في عدد من الأحكام. الحكم الأول أن هذه المصليات ليست مسجدا، ومن ثم لا يشرع لها تحية المسجد، وإنما يستحب للإنسان إذا قدم إليها أن يصلي السنن الرواتب أو أن يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة لحديث بين كل أذانين صلاة. كذلك مما يحصل به الفرق بين هذه المصليات وهذا المسجد ما يتعلق بأوقات النهي، فإن هذا المسجد على الصحيح من أقوال أهل العلم ليس فيه وقت نهي، وأي وقت أدى الإنسان فيه الصلاة جاز له ذلك حتى في أوقات النهي الموسع أو المضيق، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت أو صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، كما قال بذلك الإمام الشافعي وطائفة. بينما هذه المصليات لا يصح ولا يجوز للعبد إذا دخلها في أوقات النهي أن يصلي فيها، خصوصا أوقات النهي المضيق. فهذا شيء من الفروقات بين هذه المصليات وبين هذا المسجد.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فنرجو من فضيلتكم تذكيرنا بخطورة هذا الخلق.
الكبر خلق سيء، يوبق عمل العبد ويجعله من أهل نار جهنم. قد يأتي الإنسان بأعمال صالحة من صلاة وصيام وقيام يوافي بها يوم القيامة، فيكون معه كبر فيؤدي ذلك إلى أن يكون عمله حابطا لا قيمة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما كببته على وجهي في النار. وكما قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر له آثار سيئة على العبد، وأبرز هذه الآثار شيئان: الأمر الأول رد الحق، فإن المتكبر عندما يؤتى إليه بالحق ويعرف بحكم الله ويبين له قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كبره قد يمنعه من قبول الحق والانصياع له، وبالتالي يكون ذلك من أسباب حبوط عمله ومن أسباب كونه من أهل نار جهنم. وأما الأمر الثاني مما يتعلق بالكبر، احتقار الآخرين والإنقاص من منازلهم وعدم الاعتراف بما يؤدونه من أعمال صالحة. تجد الواحد منهم يقول: لا تلتفت إلى فلان، ليس له قيمة ولا وزن، وحينئذ يكون هذا من الكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق، أي جحد الحق وعدم الاعتراف له وعدم الانصياع له، وغمط الناس أي احتقار الآخرين والتنقيص من مكانتهم ومنزلتهم. إن المتكبر كما أنه ذليل عند الله هو كذلك ذليل عند الناس، فإن الناس ينفرون من المتكبر، فالمتكبر كالبعيد، وإن كان يرى الناس صغارا فإنهم يرونه صغيرا. إن من آثار التكبر ألا يحسن الإنسان إلى الفقراء والمساكين، فيكون من أسباب دخوله نار جهنم، لأنه لم يكن يحض على طعام المسكين. المتكبر قد يدعوه تكبره إلى الترفع عن شيء من طاعات الله، فيجد نفسه تنفر من أن تسجد لله، لأن السجود في ظنها تذلل واستنقاص لقيمة النفس. المتكبر قد يبتعد عن الذهاب إلى المسجد من أجل أن يصلي مع الناس بدعوى أنه أكبر منهم وأنه أعلى شأنا منهم، فيكون هذا من أسباب حبوط عمله ومن أسباب عدم إقدامه على أنواع الطاعات. ومن هنا فإن الكبر سيء العاقبة في الدنيا والآخرة، ولذا قال الله جل وعلا عن أولئك الذين لا يقبلون الحق: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. ولذلك أمر الله بعدد من الوسائل تقي الإنسان من هذا الكبر، أولها قوله: فاستعذ بالله من الشيطان، فالشيطان هو الذي يجعل الإنسان يتكبر ويرى أنه أعلى من الآخرين وأنه لا يحسن به أن يقبل الحق. ومن هنا علينا أن نكثر من الاستعاذة من هذا العدو: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما الأمر الثاني الذي يحصل به علاج الكبر أن يعرف الإنسان سوء عاقبة الكبر في الدنيا والآخرة كما تقدم معنا. وأما الأمر الثالث فأن يعرف الإنسان عظم صفات الله جل وعلا وأنه لا شيء بالنسبة لقدرة الله يستطيع أن يرديه في لحظة وفي ثانية بكلمة من حرفين، وهو سبحانه يستطيع أن ينزل بالعبد أنواع العقوبات في لحظات قليلة. ولينظر الإنسان إلى تلك الأمم العظيمة، هذا أيضا طريق من طرق معالجة الكبر، أن ينظر الإنسان إلى تلك الأمم العظيمة وأولئك الأشخاص الذين بلغوا من الدنيا ما بلغوا، كيف قلبهم الله على رؤوسهم وذهب عنهم ما هم فيه من رفعة وعلو شان، وكم من غني افتقر، وكم من صحيح مريض، وكم من حي ميت، وكم وكم، وما وصل إلى غيرك يحتمل أن يصل إليك، فكيف تتكبر على أمر الله أو على عباد الله؟ وكذلك من الأسباب التي تجعل العبد يعرف قيمة نفسه فلا يتكبر أن يعرف مبدأ خلقه، من أين وجد؟ أوجده الله من نطفة من ماء مهين، أي ماء يمتهن ولا يقدر. انظر إلى المني إذا جاء إلى ثوبك كيف تغسله؟ يمكن أصلك كان مثل هذا المني، فحينئذ كيف تتكبر وأنت الآن تتنزه عن الأصل الذي كنت فيه؟ وأنت عما قريب ستكون جيفة هامدة ميتة تأكلك الديدان، فكيف تتكبر وهذا مصيرك؟ ثم أنت في هذا الزمان الحاضر بين في جوفك أنواع النجاسات، يذلك الله جل وعلا بأن يجعلك تدخل إلى دورات المياه لقضاء الحاجة، تلامس أنواع النجاسات بدنك لا تستطيع أن تتخلص من هذا. ولو قدر أن هذه النجاسات احتبست في بطنك لا شكوت من ذلك ولا وجدت منه الآلام الشنيعة. انظر إلى من أصيب بإمساك كيف يعاني الأمرين بسبب هذا، وانظر إلى من أصيب بإمساك في بوله كيف يشتد عليه ذلك ويتألم الألم الشديد. وهكذا أيضا من الأسباب التي تجعلك لا تتكبر أن تعرف أن المرض القليل إذا أتى إليك أزعجك وآلمك الألم الشديد. انظر إلى هذا السن إذا جاء فيه ألم اشتد عليك ووجدت منه الشيء الكثير وهو ضرس قليل. هكذا إذا انتفض عرق من عروق بدنك انظر والتهب كيف تحس منه بالآلام الشديدة، فمن كان هذا مصيره كيف يتكبر وكيف لا يقبل الحق وكيف يعرض عن داعي الله جل وعلا؟
بارك الله فيكم. يقول السائل: بعض الناس بعد انتهاء الصلاة في المساجد يقومون فيسألون الناس، وهل يجوز أن يمنع من ذلك من قبل بعض الناس والمسؤولين؟ وهل يتعارض هذا مع قوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر؟
بنيت المساجد لغاية عظيمة هي عبادة الله وذكره سبحانه، كما قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة الحديث. ومن هنا يجب علينا أن ننزه هذه المساجد التي هي بيوت الله من كل ما يتنافى مع هذا المقصد العظيم الذي جاءت به الشريعة. ومن ذلك رفع الأصوات في المساجد، فلا يجوز للناس أن يرفعوا الصوت في المسجد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وهي قراءة القرآن: لا يرفع أحدكم صوته على أخيه. وقال: لا ترفعوا أصواتكم بالدعاء فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن من تدعون أقرب إلى أحدكم من رحله. ومن هنا فلا يجوز رفع الصوت، خصوصا إذا كان هذا بشيء من أمور الدنيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من وجدتموه ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا رد الله ضالتك. وقد أخبر أو أمر أن يقال لمن كان يرفع صوته في المساجد بالبيع والشراء: لا أربح الله تجارتك، إلى غير ذلك مما جاءت به هذه الشريعة. ومن هنا لا يصح للإنسان أن يرفع صوته في المسجد بالسؤال وطلب الناس، فهذا من الأمور المحرمة ولو كان الإنسان فقيرا محتاجا. ومن قام يسأل الناس في المسجد فإنه لا يجوز أن يعان على ذلك، ولا يجوز أن يعطى لا من الزكاة ولا من غيرها، وذلك لأنه قد عمل عملا مخالفا للشرع، فلا ينبغي أن يعان عليه. وعلى من علم من حال غيره هذا الفعل أن ينصحه وأن يرشده وأن يبين له حكم الله جل وعلا في ذلك. إذا تقرر هذا فإن الإمام الذي يصلي بالناس إذا علم حال أحد من الخلق بالفقر والعوز وأراد أن يرشد المصلين الموجودين في المسجد إلى ما ينفعهم بأن يقدموا عملا صالحا ينفعهم في الآخرة، فإنه لا بأس أن يقول الإمام حينئذ للمامومين: تصدقوا على فلان. فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: والدي رجل يستطيع أن يحج ماديا وبدنيا، ولكن له عامين لا تخرج الدولة له جواز سفر لوجود تشابه في الأسماء، أفأحج عنه وأنا ابنه؟
الحج ركن من أركان دين الإسلام، كما جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وقد قيدت النصوص وجوب الحج بالاستطاعة، قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي مذهب أحمد والشافعي أن المراد بالاستطاعة الاستطاعة البدنية، فمن كان مستطيعا أن المراد بالاستطاعة الاستطاعة المالية، فإن من كان مستطيعا بماله تعلق وجوب الحج بذمته ولو كان عاجزا ببدنه، فإذا كان عجزه دائما وكل من يحج عنه ولو بأجره. وفي مذهب مالك أن الاستطاعة يراد بها الاستطاعة المالية، فعند أبي حنيفة أن الاستطاعة يراد بها الجميع. إذا تقرر هذا فإن من كان قادرا على الحج ببدنه لكنه منع لأمر خارج عن قدرته هل يحج عنه؟ نقول النصوص في النيابة عن الحج قد جاءت بشيئين: الأول الحج عن الميت، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج عن الميت فأجازه، والثاني الحج عن العاجز ببدنه، فقد سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الظعن، أفأحج عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حجي عنه. وأما ما عدا ذلك فيبقى على الأصل من أنه لا تدخله النيابة، كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة لقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ومن هنا فوالد هذا السائل الذي عنده قدرة للحج ببدنه وبماله لكنه منع من قبيل بعض الجهات، إما ظلما وإما للاشتباه في اسمه، فإنه حينئذ لا يحج عنه، فإن مات حج من ماله. وأما ولعله إن شاء الله أن يتيسر له الحج فيما يأتي.
بارك الله فيكم. يقول السائل: امرأة أرادت أن ترافق والداي إلى الحج وليس لها محرم، فهل يقبلان علما أن السلطات سوف تسجل والدي على أنه هو المرافق لهذه المرأة؟
جاءت النصوص بمنع المرأة من السفر بلا محرم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. قال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا. فقال: اذهب فحج مع امرأتك. فدل هذا على أنه لا يصح للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، ولو كان سفرها من أسفار الطاعات كسفر الحج أو غيره. إذا تقرر هذا فإن هذه المرأة إذا جلست في بيتها لأنها لم تجد المحرم الذي يسافر معها كتب لها أجران: أجر الحج كاملا وافرا، وأجر ترك السفر بلا محرم. وقد يكون للإنسان من الأجر عند بقائه في بيته ما لا يحصله من الأجر عند حجه للبيت الحرام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤدي صحيحا مقيما. فإذا كان هذا في المرض فمن باب أولى العذر الذي قد جاء من قبل الشرع. ولذا فإن من جلست من النساء قد تحوز أجرا أعظم من الأجر الذي يحوزه من حجت إذا لم تجد المحرم الملائم لها، وذلك لأنها إذا ذهبت للحج قد يحصل منها تقصير، وقد يحصل منها بعض الأعمال السيئة والمعاصي التي تنقص أجر الحج. أما لو بقيت في بيتها فإنه يكتب لها أجر الحج كاملا. إذا تقرر هذا فإنها إذا جلست كتب لها أجر الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وعدم عصيانه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من تبوك قال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا مر الإمام في الصلاة بآية عذاب هل يجوز لنا أن نستعيذ؟ وإذا مر بآية رحمة أن نسأل الله من فضله؟
إذا مر الإمام بآية الرحمة أو آية العذاب في صلاة النافلة فحينئذ يشرع لكل من سمع ذلك أن يستعيذ من العذاب وأن يسأل الله من فضله ورحمته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في صلاة النافلة. ولكن يقولها الإنسان سرا بحيث يسمع نفسه ولا يزعج من حوله، وبذلك يكون له أجر، وبذلك يكون له أجر زائد على أجر استماعه وعلى أجر صلاته، وبذا يكون ممتثلا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقع الاختلاف بين الفقهاء في صلاة الفريضة إذا قرأ الإمام بآية رحمة هل يسأل المأموم الله من فضله أو لا، وأكثرهم يمنعون المأموم من مثل هذا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي الكتب التي إذا داوم الإنسان على قراءتها صار عالما بإذن الله، وكيف يقرأها الإنسان؟
ينبغي بالإنسان في طلبه للعلم أن يسعى إلى إرضاء رب العزة والجلال، وإلى أن يكون مقصوده إصلاح آخرته، فلا يريد بذلك أن يكون ممن يشار إليه أو ممن يرجع الناس إليه أو ممن يكون له منزلة وتقدير عند الآخرين، وإنما يريد بهذا وجه الله والدار الآخرة. والأمر الثاني أن هذا العلم لا بد في طلبه من أن يعود الإنسان إلى علماء الشريعة من أجل أن يحلوا له ما أشكل من المسائل وأن يبعدوا عنه الالتباس بينها، ومن أجل أن يعرفوه بمعاني كلام أهل العلم بحيث يميز بين استعمالهم للألفاظ، وبحيث يقيد المطلق ويخصص العام ويعرف الناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك. فكم من إنسان اعتمد على ما في الكتب فكان هذا من أسباب كونه ممن يقول بأنواع الضلالات. وقد قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أهل المدينة بمصعب بن عمير ليعلمهم، ولم يكتفي بأن يرسل إليهم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه، كان يأمر أصحابه الذين يرسلهم إلى الآفاق أن يعلموا الناس ما يحتاجون إليه من أمر دينهم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قدم عليه بعض أصحاب الأطراف فظن أنهم تعلموا أمرهم أن يرجعوا إلى أقوامهم وأن يعلموهم شرائع دينهم. الأمر الآخر ما يتعلق بالكتب، أعظم الكتب التي فيها العلم النافع وليس فيها خلط من غيرها كتاب الله جل وعلا، فهذا الكتاب نور وهدى، هذا الكتاب فيه السعادة والصلاح، هذا الكتاب فيه النجاة يوم القيامة، هذا الكتاب ما من خير إلا وقد أمر به وما من شر إلا قد حذر منه، فهو بعمومه قد شمل جميع الوقائع، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وأما النوع الثاني من أنواع الكتب فكتب السنة النبوية والسيرة النبوية، وفي مقدمتها صحيح الإمام البخاري، وهذا وهكذا بقية كتب الصحاح والسنن، فإن المرء لا بد أن يعود إليها، فإن العلم النافع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولا بأس أن يستعين الإنسان بالكتب المعينة التي تعينه على فهم العلم. ومن أصناف هذه الكتب أولا كتب الفقهاء، فإن الكتب الفقهية تعرف الإنسان بالمصطلحات الفقهية، وتعرفه طرائق الفهم، وتعرفه كيفية أخذ الأحكام من الأدلة. والنوع الثاني كتب علم الأصول، فإن هذا العلم فيه قواعد للفهم والاستنباط، وفيه التمييز بين ما يكون دليلا صحيحا وما لا يكون كذلك. والنوع الثالث كتب اللغة، فإن مفردات اللغة نحتاج إلى معرفتها لفهم الكتاب والسنة، فإن الله قد أنزل هذا الكتاب بلغة العرب، كما قال سبحانه: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ومن هنا فإذا أراد الإنسان أن يعرف معاني الكتاب والسنة فعليه بالرجوع إلى هذه الكتب. ومما يعين في هذا كتب تفسير القرآن وكتب السنة النبوية، شروح السنة النبوية. وكلما ازداد الإنسان من القراءة كلما عظم أجره، وكلما كان ذلك من أسباب تحصيله للعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز أن أعتكف يوما واحدا؟
الاعتكاف من العبادات الصالحة والأعمال التي يؤجر العبد عليها، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، واعتكف نساؤه من بعده، وقد ذكر الله الاعتكاف في مواطن من كتابه، منها قوله سبحانه: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ومنها قول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والمراد بالاعتكاف لزوم المسجد بنية التقرب لله جل وعلا. والاعتكاف ليس له حد محدود على الصحيح من أقوال أهل العلم، فمن اعتكف يوما وليلة أجزاه هذا وصح منه باتفاق أهل العلم. وأما من اعتكف أقل من هذا، كمن اعتكف بالليل أو اعتكف نصف النهار، فإنه يصح اعتكافه على الصحيح، وذلك لأنه قد ورد في حديث عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة: إني نذرت أن أعتكف ليلة، إني في الجاهلية نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. فدل هذا على أن الصوم لا يشترط فيه الاعتكاف، وأن من اعتكف وهو غير صائم صح اعتكافه. وهذا يكون بالنسبة لمن كان في غير رمضان. وكذلك مما يؤخذ من هذا الحديث أن من اعتكف أقل من يوم وليلة صح اعتكافه، لأنه إنما نذر الاعتكاف في الليل. وفي هذا الحديث أن الكافر والمشرك إذا نذر نذرا لزمه وتعين عليه وتعلق بذمته، وإذا أسلم وجب عليه أن يفي بهذا النذر.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: رجل فقير وابنه غني، هل يجب على ابنه أن يعطي أباه مالا يحج به؟
يجب على الابن أن ينفق على أبيه بما يقوم بحوائجه، ولا يجوز للابن أن يتوانى في هذا. والأب قد أحسن إلى ابنه الإحسان الكثير، فعلى الابن أن يرد الجميل. إذا تقرر هذا فإنه يشترط لوجوب النفقة على الابن لأبيه عدد من الشروط. الشرط الأول أن يكون الأب فقيرا، فإن كان الأب غنيا لم يجب على ابنه أن ينفق عليه. والشرط الثاني أن يكون الابن غنيا، فإن كان الابن فقيرا لم يجب عليه أن ينفق. كذلك من شروط النفقة أن تكون هذه النفقة فيما يحتاج إليه الوالد. وأما ما لا يحتاج إليه من أنواع النفقات فإنه حينئذ لا يجب على الابن أن يعطيه لوالده على الصحيح من أقوال أهل العلم، خصوصا إذا كان ذلك المال مما يحتاج إليه الابن، أو كان الأب يريد أن يعطي هذا المال لابن آخر أو نحو هذا.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الأفضل أن أحج لنفسي وأدعو لوالدتي في الحج أو أحج عنها؟
من لم يحج فإنه لا يصح له أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما قال الشافعي وأحمد. وذلك لأن رجلا اسمه شبرمة سمع يلبي أن رجلا اسمه شبرمة حج عنه أخوه، وأخوه لم يحج قبل ذلك، فسمع يلبي لبيك اللهم عن شبرمة، فقيل له: من شبرمة؟ قال: أخ لي لم يكن حج. فقيل له: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. إذا تقرر هذا فقد وقع الاختلاف في هذا الخبر، هل هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أو هو موقوف على ابن عباس. والأظهر أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، لكن ابن عباس كان مفتي الصحابة، وأقواله خصوصا في الحج تنتشر في الأمة، فكان يجمع عن سكوتيا. وأما إذا كان الإنسان قد حج عن نفسه فإنه حينئذ إذا جعل حجته الأخرى عن والدته فهو أفضل وأحسن. متى كانت الوالدة يجوز للإنسان أن يحج عنها، وذلك لأن في هذا العمل إحسانا بالوالدة وبرا بها من جهة، ويكون الإنسان سببا في حصول الوالدة على هذا الأجر فيعطى مثل الأجر مثل ذلك الأجر. فإن من كان سببا في أداء غيره لعمل صالح حاز السبب أجرا مماثلا لأجر ذلك العامل.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أعطتني زوجتي مالا فقمت باستثماره في عقار باسمي، والآن أريد أن أرجعه عن طريق كتابته كهبة لها، خصوصا وأننا لم نرزق حتى الآن سوى الفتيات والحمد لله، مما سيؤدي في حالة وفاتي إلى أن يرث إخوتي معها في هذا العقار.
يجوز للإنسان أن يهب لزوجته ما شاء من ماله، ولا حرج عليه في ذلك، خصوصا إذا كان في وقت الصحة والسلامة. وإذا كانت هذه الزوجة قد أحسنت لزوجه بأن أعطته مالا ليتمكن من الحصول على هذا العقار، الذي يسكنه أو يتمكن من استثماره وتأجيره فهي من أولى من يعطى الهبات. فإن الله جل وعلا قد أمر بمقابلة الإحسان بالإحسان، فقال: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قبل أذان المغرب بعشر دقائق قيل لنا أذن فمضغت تمرة فقالوا لم يؤذن فأخرجتها، هل أفطرت؟
أولا على الإنسان أن يتوثق في وقت الإفطار، فلا يبادر إلى الإفطار حتى يتيقن أو يغلب على ظنه أن وقت الإفطار قد دخل. فإن الله جل وعلا قد أمر المؤمنين بأن يمسكوا في صيامهم إلى الليل، فقال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وحينئذ على الإنسان أن يتحرز في هذه العبادة عظيمة الشأن. فمن هنا لا يجوز للإنسان أن يبادر بالأكل والشرب قبل أن يستوثق لنفسه أو أن يغلب على ظنه أن وقت الإفطار قد دخل. إذا تقرر هذا فإن مما يؤمر العباد به إذا أفطروا قبل وقت الإفطار أن يقضوا ذلك اليوم. إذا أدخل الإنسان طعاما إلى فمه ومضغه لكنه لم يدخله إلى جوفه فإنه لا يفطر بذلك، فإنما يفطر الإنسان إذا أدخل الطعام إلى جوفه، لأنه لا يعد آكلا إلا بذلك، والفم يعد من ظاهر البدن. ومن هنا فمن وضع في فمه طعاما ولم يدخله في جوفه فإنه لا يفطر بذلك.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ذكرتم أن أوقات النهي قسمان، موسع ومضيق، كيف ذلك؟
الأصل أنه يجوز للعبد أن يتقرب لله بأن بالصلوات في كل وقت إلا في أوقات مخصوصة، تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أوقات نهي مضيق، وهي ثلاثة أوقات. أولها يبتدئ من بدء طلوع الشمس، فإذا برز حاجب الشمس فحينئذ هذا وقت نهي مضيق، ويستمر إلى ارتفاع الشمس، فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح فإنه ينتهي وقت النهي المضيق. والوقت الثاني عند توسط الشمس في كبد السماء حتى تزول، والوقت الثالث عند بدء غروب الشمس حتى تغرب بالكلية. فهذه ثلاثة أوقات قليلة المقدار ينهى العبد عن أداء الصلوات فيها ولو كانت من ذوات الأسباب، لما ورد في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقبر فيهن أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، فذكر هذه الثلاث الساعات. والنوع الثاني من أنواع أوقات النهي الموسع، وهي وقتان: الوقت الأول من صلاة العصر حتى بدء غروب الشمس، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فإذا كان الأمر كذلك فهذا الوقت لا يبتدئ إلا بعد أداء الإنسان لصلاة العصر، وهذا الوقت وقت موسع لا يجوز أن تفعل فيه النوافل المطلقة. أما ذوات الأسباب فإنه يجوز فعلها في هذا الوقت، ومن أمثلته صلاة الجنازة، ومن أمثلته ومن أمثلته أيضا الصلاة الفائتة وقضاء السنن الرواتب. والوقت الثاني من طلوع الفجر إلى بدء طلوع الشمس، فهذا وقت نهي موسع لا يجوز للإنسان أن يفعل فيه النوافل إلا ذوات الأسباب، ومنها سنة الفجر، ومنها تحية المسجد.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: امرأة عاملة عمرة وبعد أن ذهبت إلى الفندق نامت وقامت من النوم وجدت نقاط دم، هل العمرة صحيحة؟
لا يجوز للمرأة الحائض أن تطوف بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت في الحج: افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فدل هذا على أن ما عدا الطواف لا حرج على المرأة الحائض من فعله. ومن هذا لو قدر أن المرأة طافت وسعت ثم بعد ذلك وجدت آثار الدم، فالأصل أنها طافت على طهارة، ومن هنا فإن عمرتها صحيحة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نجلس هنا إلى ثلاث شوال، هل زكاة الفطر نخرجها هنا؟ أنا وزوجتي وبنتي موجودين هنا.
زكاة الفطر من الأعمال الصالحة ومن الواجبات المتحتمة، وقد جاء في حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام. والأصل أن لفظة الفرض يراد بها الإيجاب والتحتم واللزوم، فيجب على كل مسلم قادر أن يخرج زكاة الفطر. وزكاة الفطر صدقة يخرجها الإنسان، وزكاة يخرجها المرء شكرا لله أن أبقى بدنه سنة كاملة. ومن هنا فإن الأصل أن تخرج زكاة الفطر في البلد الذي يوجد فيه البدن.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الخلع ثابت في القرآن في الكتاب والسنة؟ وبعضهم يجوز بعقد جديد ومهر وبعضهم يمنع، بينوا لنا هذا الحكم.
هناك أسباب كثيرة تؤدي إلى فسخ النكاح، ومن تلك الأسباب الطلاق، فإن الطلاق ينتهي به النكاح، لقوله تعالى: فإن طلقها، يعني الطلقة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والنوع الثاني من أنواع فرق النكاح الفسخ، فإذا كان هناك سبب في الزوج يترتب عليه أن ينفسخ النكاح فإن النكاح حينئذ ينفسخ. ومن أمثلة هذا ما لو كان الزوج مجبوبا مقطوع الذكر، أو كان غير قادر على النفقة، أو كان سيء الخلق، فحينئذ تتقدم المرأة إلى القضاء فيفسخ النكاح، وذلك لأن الزوج لم يقم بحقوق الزوجية وفرط فيها، فشرع للقاضي أن يفسخ بعد أن يعجز عن التوفيق بين الزوجين. والنوع الثالث من أنواع فرق النكاح الخلع، فإذا كرهت المرأة الزوج أو كرهت فيه خلقا أو خلقا ولم تتمكن من العيش معه، فحينئذ لا بأس أن تفتدي منه، فتطلب منه أن يخالعها بدفع شيء من مالها إليه، وذلك لقوله جل وعلا: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإذا خشيت المرأة ألا تقوم بحقوق الزوجية وألا تقوم بمال زوجها من حق فلا حرج عليها في أن تطلب الخلع منه بدلالة هذه الآية. وجاء في الحديث أن امرأة رأت زوجها قصيرا بين طوال فكرهته، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لا عيب على ثابت وهو زوجها في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر بعد الإسلام، أي أكره أن يجعلني عدم إعجابي بمنظره أترك القيام بحقوقه. ومن هنا فإني أخشى أن أكفر حق الزوج بعد أن دخلت في هذا الدين. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين إليه حديقته؟ قالت: نعم. فدل هذا على جواز الخلع وصحته.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تجوز الصلاة وأنا حابس بولا؟
أهل الإيمان يؤدون الصلوات بخشوع وبطمأنينة قلب، ولذلك قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بالصلاة يا بلال. وقال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومن هنا فهذه الصلاة لابد أن نفرغ أذهاننا فيها من أجل أن نتمكن من صنوف الطاعات ومن حضور القلب فيها. ولهذا السبب منع النبي صلى الله عليه وسلم المصلي من أن يصلي وباله مشغول، إما بانتظار الطعام أو بكونه يحبس البول والغائط. فقد جاء في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لكن لو قدر أن الإنسان صلى بهذه الحال فأدى واجبات الصلاة وأدى أركانها فإن صلاته حينئذ صحيحة مجزئة، لكنه فوت على نفسه أجرا عظيما وثوابا جزيلا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز الاستقراض لأجل أداء العمرة؟
العمرة على العاجز ليست من الواجبات، ومن هنا فإن الأفضل في حق الإنسان ألا يدخل في ذمته شيء ثم بعد ذلك قد يعجز عن أدائه والقيام به. ولذلك فإن ترك الإنسان للاقتراض الذي من أجل عمرته أو حجه أولى به وأفضل عند الله جل وعلا. لكن لو قدر أن الإنسان اقترض فأدى حجه أو عمرته أجزأته وسقط عنه الواجب بذلك وكان حجه صحيحا، ومن ترك العمرة من أجل عدم قدرته المالية مع رغبته في ذلك ومع بذله للأسباب التي تمكنه من العمرة فإنه يحوز أجر العمرة كاملا، لأنه قد بذل ما في يده من الأسباب، وكان عدم القدرة على الحج أو العمرة بأمر خارج عن قدرته. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما سألوا سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يحقن دماءهم وأن يصلح ذات بينهم وأن يؤلف بين قلوبهم، كما سأله جل وعلا أن يصلح ولاة أمور المسلمين وأن يجعلهم محكمين للكتاب وعاملين بالسنة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.